أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهى الكلام للدليل الرابع، وهو للمحقق الأصفهاني استدل به أو جعله دليلا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أشرنا إليه في الدرس السابق وقلنا كأنه يريد أن يقول بأن الحكم الذي تدور الطاعة والعصيان مداره هو الحكم الحقيقي الذي يكون موجبا لخلق الداعي عند المكلف بالتحرك. هذا هو الحكم الحقيقي الذي يكون الإنسان بمخالفته مستحقا لل يعني يتحقق به العصيان مخالفته، كما أن امتثاله يتحقق به شنوعان الطاعة، والعصيان يترتب عليه العقاب والطاعة يترتب عليه الثواب. لكن هذا الحكم الذي يدور العصيان والطاعة مداره هو الحكم الحقيقي، والحكم الحقيقي هو عبارة عن الحكم الذي يحدث الداعي عند المكلف بالتحرك، يوجد في نفس المكلف داعيا للتحرك. هذا هو الحكم الحقيقي. هذا الحكم الحقيقي اللي وهذه صفاته، هذا منوط بالوصول، منوط بشكل أو بآخر بالوصول، لأن الحكم قبل وصوله ليس حقيقيا. لماذا؟ لأنه لا يوجد الداعي في نفس المكلف للتحرك. الذي يوجد الداعي في نفس المكلف للتحرك هو الحكم شنو؟ الواصل إليه. حينئذ يكون موجبا لحدوث الداعي للتحرك. وأما إذا لم يكن واصلا للمكلف، الحكم بوجوده الواقعي الإنشاء الحقيقي قبل وصوله إلى المكلف، يقول هذا ليس حكما حقيقيا. صار ليس حكما. لماذا؟ لأنه الحكم لا يكون حكما حقيقيا موجبا لإحداث الداعي عند المكلف للتحرك إلا بعد وصوله، أما قبل وصوله فهذا ليس حكما حقيقيا. فإذا لم يكن حكما حقيقيا معناه أن مخالفته لا تحقق العصيان، لأنه ذكر أن الطاعة والعصيان يدوران مدار الحكم شنو؟ الحقيقي، وهو منوط بالوصول. فما عدم الوصول لا حكم حقيقة، فمخالفته لا تحقق العصيان وبالتالي لا توجب استحقاق شنو؟ العقاب. فالعقاب على مخالفة حكم غير واصل للمكلف هذا مقطوع العدم، قطعا لا عقاب. لكن مو بملاك عدم البيان، وإنما بملاك شنو؟ عدم التكليف. أصلا تكليف ماكو، حكم حقيقي ماكو، لأن الحكم الحقيقي متقوم بماذا؟ بالوصول، لأنه لا يكون حكما حقيقيا إلا إذا أحدث الداعي، كان موجبا لحدوث الداعي عند المكلف للتحرك، وهذا لا يكون إلا بعد فرغ الوصول. وأما عدم الوصول فلا يوجد حكم حقيقي، والمكلف لا يستحق العقاب، لأنه لا حكم حينئذ، لا تكليف حتى يستحق العقاب على ماذا؟ ولم يخالف حكما، لم يخالف تكليفا من تكاليف الشارع حتى يستحق العقاب. فالعقاب منفي، استحقاق العقاب منفي بلا أشكال، لكن لا بملاك عدم البيان، كما كنا نقول. ملاك عدم البيان يعني يقول أكو حكم لكن لم يتم عليه شنو بيان، والمكلف لا يستحق العقاب باعتبار عدم بيان هذا الحكم الموجود. محقق الأصفهاني يقول لا، هو لا يستحق العقاب لأنه لا تكليف، لا يوجد حكم حقيقي. فبملاك عدم التكليف وعدم الحكم لا بملاك عدم بيان الحكم، وفرقا بينهم. يتضح من كلام المحقق الأصفهاني أنه يريد أن يقول هذا المعنى، أن الحكم قبل وصوله، يعني ما يريد يقسم الحكم إلى قسمين، حكم إنشائي وحكم حقيقي، مو في هذا العالم هو. ويريد يقول أن الحكم قبل وصوله هو مجرد إنشاء، ليس حكما، ليس حكما حقيقيا، هو مجرد إنشاء. وهذا الإنشاء ليس له أثر في إحداث الداعي عند المكلف للتحرك، وإنما يكون الأثر لهذا الحكم في إحداث الداعي عند المكلف للتحرك بعد شنو؟ بعد أن يصل إلى المكلف. هذا هو الدليل لسوق المحقق الأصفهاني لإثبات البراءة العقلية، إثبات قبح العقاب. لكن قبح العقاب كما أشرنا ليس بملاك عدم البيان، وإنما بملاك عدم الحكم، عدم التكليف. هذا الدليل الرابع اعترض عليه أولا بأننا لو سلمنا كل المقدمات التي ذكرت في هذا الدليل الرابع، لكنه لا يثبت بما ذكره، حتى لو سلمناه لا يثبت بما ذكره أنه ما هو المراد بالوصول الذي ذكر بأن الحكم الحقيقي لا يكون محركا للمكلف، لا يكون محدثا للداعي في نفس المكلف إلا بوصوله. ما بين أن المقصود من الوصول شنو؟ هل المقصود بالوصول هو خصوص الوصول العلمي اليقيني الذي لا شك فيه، أو لا، أن المقصود العام من الوصول العلمي هو الوصول شنو؟ الاحتمالي، الوصول الاحتمالي. هل هناك مانع من أن نقول بأن التكليف بوصوله الاحتمالي يكون موجبا بخلق الداعي في نفس المكلف لشنو؟ الطرف المقابل هكذا يقول، يقول أن الوصول ولو كان احتماليا أو يخلق في نفس الداعي، في نفس المكلف الداعي للتحرك، كما أن الوصول العلمي أيضا يخلق في نفسه هذا الداعي. فهو لم يبين ذلك، ولم يستدل على أن الوصول الذي يتقوم به التكليف الحقيقي، بحيث مع عدمه لا تكليف، أنه ما هو المقصود بهذا الوصول، وأن المراد به هو الوصول العلمي، لم يستدل على ذلك، لم يذكر ذلك. فيبقى النزاع قائم بين الطرفين. نفرض أن المحقق الأصفهاني يقول لا، أن المقصود بالوصول هو الوصول شنو؟ الوصول العلمي، وأن الوصول الاحتمالي لا يوجب التكليف، لو كان واصل احتمالا لا يكون موجبا لإحداث الداعي عند المكلف لشنو؟ للتحرك. إذا هيك قال، نقول له هذا هي عين الدعوة، هي مصادر، يعني الطرف المقابل ما يقبل هذا. الطرف المقابل يقول لا، حتى الوصول الاحتمالي هو يحدث الداعي عند المكلف للتحرك. تكليف مولى هذا صحيح، وما يعلم به لكن يحتمله، هذا يقول أن مقتضى العقل، العقل يقول بأنه لا بد من هذا، لا بد من طاعة مثل هذا التكليف، ولو كان واصلا وصولا شنو احتمالية. فمعنى أن التكليف حتى في مرتبة، في مرتبة الاحتمال يكون موجبا لخلق الداعي في نفس المكلف للتحرك. عند هذا الرأي، عند أصحاب هذا الرأي، بل في المقابل أصحاب هذا الرأي يقول لا، أنه لا يكفي ذلك، ولا بد من الوصول شنو العلمي. هذا هو أول كلام. هذه الملاحظة الأولية، أنه لم يذكر في هذا، لم يذكر في هذا الدليل أن المراد بالوصول هو الوصول العلمي، ولم يستدل على ذلك، لم يستدل. بل التكليف الحقيقي سلمنا أن التكليف الحقيقي متقوم بالوصول، لأن التكليف الحقيقي هو التكليف الذي يوجب خلق الداعي عند المكلف التحرك، والتكليف بوجوده الواقعي لا يوجب ذلك، وإنما بوجوده شنو الواصل. لكن أي وصول؟ هذا الكلام. ولم يستدل على أن المقصود بالوصول هو الوصول العلمي دون الوصول شنو الاحتمالي. ملاحظة ثانية على هذا الدليل، أن التكليف الحقيقي متقوم بجعل ما يقتضي الدعوية، مو جعل ما يمكن أن يكون داعيا كما هو يفسره. هو يفسر التكليف الحقيقي بهذا التفسير. التكليف الحقيقي هو التكليف الذي يمكن أن يكون شنو داعيا للتحرك، يمكن أن يكون داعيا للتحرك. وقال بأن الذي يمكن أن يكون داعيا للتحرك هو التكليف الواصل، هو الواصل، لأن غير الواصل لا يمكن أن يكون داعيا شنو للتحرك. فلا يكون التكليف غير الواصل تكليفا حقيقيا، لأن التكليف الحقيقي متقوم بأن يكون موجبا، بأن يكون يمكن من خلاله إحداث شنو الداعي. فالتكليف هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا، هو يقول. ومن دون وصول لا يمكن للتكليف أن يكون شنو محركا وداعيا. الاعتراض الثاني يقول لا، قضية ما مرتبطة بإمكان أن يكون داعيا، وإنما التكليف الحقيقي متقوم بأن يكون فيه مقتضي الدعوية، فيه اقتضاء الدعوية، اقتضاء التحرك، اقتضاء التحرك، مو أن يكون يمكن بالفعل أن يكون شنو، أن يكون محركا. حتى تجي تقول بأنه مع عدم الوصول لا يمكن أن يكون شنو محركا، فلا بد من الوصول، وفسر الوصول بالوصول شنو العلمي. فمع الوصول الاحتمالي هذا ماكو تكليف، فعدم العقاب من جهة عدم التكليف الحقيقي، فتثبت القاعدة ولو بملاك آخر. ملاحظة ثانية تقول لا، أن التكليف الحقيقي ما متقوم بهذا، بجعل ما يمكن أن يكون داعيا، وإنما متقوم بجعل ما يقتضي أن يكون شنو داعيا، أن يجعل الشارع شيئا فيه اقتضاء، أن يخلق في نفس الإنسان شنو داعي للتحرك، اقتضاء أن يخلق في نفس الإنسان الداعي للتحرك. هذا الفرق بينهما إذا أريد أن نوضحه، نستذكر بحث في علم الأصول معنون بعنوان الواجب المعلق. واجب المعلق، واجب المعلق هو هذا ما يكون التكليف والوجوب فيه فعليا، والواجب شنو استقبالي، معلق على أمر غير مقدور المكلف وهو الوقت. الآن يجب عليك أن شنو؟ أن تصوم في شنو؟ بعد طلوع الفجر. فالتكليف ثابت قبل طلوع الفجر وفعل التكليف، لكن ما تكلف به منوط بماذا؟ منوط بحلول الوقت. الواجب استقبالي، لكن الوجوب شنو؟ فعل. هذا الواجب المعلق. عندهم كلام في أن الواجب المعلق ممكن أو شنو؟ أو مستحيل، كلام طويل في هذا المجال. محقق الأصفهاني هناك في هذا بحث الواجب المعلق ذهب إلى الاستحالة، ذهب إلى الاستحالة، مستحيل الواجب المعلق، يستحيل أن يكون الوجوب فعليا لكن الواجب شنو؟ معلق على أمر غير مقدور المكلف وهو الوقت، يكون استقبالي. ليش؟ قال لأن التكليف هو عبارة عن هذا، التكليف الحقيقة هذا هو جعل ما يمكن أن يكون باعثا وشنو؟ ومحركا. ما يمكن أن يكون باعثا ومحركا. وهذا لا يمكن أن يكون شنو متعلق بالأمر الاستقبالي. ليش؟ لأن إمكان البعث تلازم إمكان الشنو قولوا ياي الانبعاث، هذا إمكان البعث. إنما يكون ممكن حينما يكون الانبعاث ممكن والتحرك ممكن، أما إذا كان الانبعاث غير ممكن والتحرك محال، البعث أيضا شنو؟ لا يكون ممكن. كعلاقة بين البعث وبين الانبعاث، بين التحريك وبين شنو؟ وبين التحرك. فكلما كان التحرك ممكن التحريك يكون ممكن، وكلما كان التحرك مستحيل يكون التحريك أيضا شنو؟ مستحيل. فيقول في الواجب المعلق هذا أن التحرك محال، الانبعاث محال. ليش؟ لأنه ما يمكن المكلف أن ينبعث نحو الفعل قبل وقته، قبل الفجر لا يمكن المكلف أن ينبعث نحو الصوم، لأن الواجب عليه هو شنو؟ الصوم بعد طلوع الفجر، قبل الفجر لا يمكنه الانبعاث، لا يمكن التحرك، فإذا لا يمكن التحريك، يعني لا يمكن للوجوب قبل الفجر أن يكون شنو؟ فعليا. والواجب استقبالي، لأن هذا معنى التفكيك بين البعث والانبعاث، تفكيك بين البعث، فنقول بإمكانه أن البعث ممكن لكن الانبعاث شنو؟ ليس ممكنا. ولذا ذهب المن إلى الاستحالة فقال بأن الواجب المعلق محال. هذا ليش يقوله؟ لأنه هو فسر التكليف الحقيقي بهذا التفسير. التكليف هو عبارة عن جعل ما يمكن أن يكون باعثا، ما يمكن أن يكون شنو؟ محركا، ما يمكن أن يكون مثلا، ما يمكن أن يخلق في نفس المكلف شنو؟ الداعي للتحرك. وفسر بهذا التفسير، وحيث بأن هذا البعث في الواجب المعلق والتحريك والوجوب لا يمكن أن يكون شنو؟ باعثا. ليش لا يمكن أن يكون باعثا؟ لاستحالة شنو؟ انبعاث. واستحالة الانبعاث تستلزم استحالة شنو؟ الباعث. فيكون التحريك والبعث والوجوب الفعلي قبل الفاجر في هذا المثال محال، فالواجب المعلق محال. هذا اللي ذهب إلى في الواجب المعلق. هذا المطلب نفسه طبق في محل الكلام، نفس المطلب طبق، نفس الفكرة طبقها في محل الكلام لإثبات استحالة ثبوت التكليف مع عدم الوصول. مع عدم الوصول ليش نقول مع عدم الوصول؟ يستحيل شنو؟ التحرك والانبعاث. يعني يستحيل التكليف مع عدم وصوله أن يخلق في نفس المكلف داعيا للشنو؟ للتحرك. يستحيل أن يخلق تكليف في نفس المكلف داعيا للتحرك قبل وصوله. فإذا لا تكليف حقيقة. لماذا؟ لأن التكليف الحقيقي هو التكليف الذي يتقوم بجعل ما يمكن أن يكون شنو محركا، ما يمكن أن يكون موجدا في نفس المكلف الداعي للشنو للتحرك، ما يمكن ذلك هو التكليف الحقيقي. كل تكليف يمكنه أن يحرك فهو تكليف شنو حقيقي، وكل تكليف لا يمكنه تحريك المكلف هذا ليس تكليفا حقيقيا. والتكليف مع عدم الوصول لا يمكن أن يكون شنو محركا للمكلف، لا يمكن أن يكون محركا مع عدم وصوله. سهو يفسر الوصول بالوصول العلمي، نمشي وياه أنه مع عدم الوصول العلمي لا يكون المكلف شنو، لا يمكن لهذا التكليف أن يكون محركا للمكلف. فإذا لا يمكن أن يكون محرك إذن ماكو تكليف حقيقة، يستحيل فرض التكليف الشنو الحقيقي لأنه متقوم بالوصول، لأن التكليف الحقيقي هو عبارة عن جعل ما يمكن أن يكون شنو باعثا ومحركا وخالقا للداعي في نفس المكلف ما شئت فعل. فطبق في معنى الكلام، قال بأنه في معنى الكلام ماكو تكليف حقيقي مع عدم الوصول. الاعتراض الثاني على كلام هسا وضحنا الفكرة اللي يقولها المعقل الأصفهاني. الاعتراض الثاني على هذا على ما ذكر المعقل الأصفهاني هو هذا المناقشة في أصل المبنى، أنه من قال بأن التكليف الحقيقي متقوم بجعل ما يمكن أن يكون محركا وباعثا، حتى تقول بأن التكليف قبل وصوله لا يمكن أن يكون محرك فهو محال فما بتكليف فلا عقابا فتثبت البراءة شنو عقليا. لا، نقول بأنه لا، التكليف الحقيقي ما متقوم بهذا، وإنما التكليف الحقيقي متقوم بجعل ما يقتضي الدعوية، بجعل ما يقتضي البعث، بجعل ما يقتضي التحريك، جعل ما يقتضي التحريك، يجعل الشارع شيئا فيه اقتضاء تحريك، مو أنه يمكن أن يكون محركا بالفعل، وإنما يجعل ما فيه اقتضاء التحريك، يجعل ما فيه اقتضاء البعث، يجعل ما فيه اقتضاء خلق الداعي في نفس المكلف للتحرك. هذا هو الصحيح، هذا هو اللي يتقوم به التكليف الحقيقي. الشارع يجعل التكليف ويجعله فيه اقتضاء شنو؟ في اقتضاء التحرك، في اقتضاء البعث والانبعاث. هذا هو التكليف الحقيقي. ومن الواضح بأن التكليف حتى قبل وصوله إلى المكلف فيه اقتضاء شنو؟ التحريك، فيه اقتضاء شنو؟ البعث، فيه اقتضاء أن يخلق في نفس المكلف داعيا للتحرك. اقتضاء موجود به، مقتضي به للتحرك. نعم هو بالفعل لا يمكن أن يكون محركا، صحيح. ليش؟ لأنه إمكان التحرك منوط بيش بالوصول، لكن قبل وصوله وفيه اقتضاء شنو تحريك، فيه اقتضاء أن يخلق في نفس المكلف داعيا للتحرك. فإذا ليش نقول بأن هذا ليس تكليف حقيقي وأنه يستحيل العقاب؟ لماذا؟ لأنه لعدم التكليف، ماكو تكليف أصلا. لا، نقول هناك تكليف حتى قبل الوصول، وهذا التكليف فيه اقتضاء خلق الداعي في نفس المكلف للتحرك، والتكليف الحقيقي متقوم بهذا، وهذا موجود حتى قبل الوصول، وليس متقوما بجعل ما فيه ما يمكن أن يكون محركا، حتى تقول بأن التكليف قبل وصوله لا يمكن أن يكون محركا فيكون مستحيلا، والعقاب عليه عقاب مع عدم التكليف. الأمر ليس هكذا. هذه الملاحظة الثانية على كلام المحقق الأصفهاني. مضافا إلى هذا كله أنه نقدر نقول سلمنا ما يخالف أن التكليف الحقيقي متقوم بجعل ما يمكن أن يكون داعيا، وهذا يمكن أن يكون داعيا بالإمكان أن نفسرها بأنه ما يمكن أن يكون داعيا ولو في المستقبل. ولا إشكال أن التكليف حتى قبل وصوله يمكن أن يكون محركا، لكن شنو ولو؟ ليش هذا بالفعل؟ ليش إلا أن يكون محركا بالفعل ويكون محركا ولو شنو في المستقبل؟ عندما يتحقق شرط الواجب هذا التكليف يكون شنو محركا. إذا هذا تكليف يمكن فعلا يمكن أن يكون محركا، لكن مو الآن وإنما يكون محركا شنو في المستقبل. لماذا نتقيد في تفسير الحكم الحقيقي بهذا بأنه عبارة عن جعل ما يمكن أن يكون محركا بالفعل؟ حتى تقول لي قبل الوقت التكليف لا يمكن أن يكون شنو محرك، فيستحيل الواجب المعلق. وفي المقام نقول بأنه لا يوجد تكليف قبل الوصول، لا نقول بأن التكليف متقوم بجعل ما يمكن، ما يخالف ما يمكن، مو ما فيه اقتضاء، ما يمكن أن يكون محركا ولو المستقبل. والتكليف حتى قبل وصوله يمكن أن يكون محركا شنو في المستقبل، فعلا لا يمكن أن يكون محرك، لكن في المستقبل يمكن أن يكون شنو محركا. بمعنى أن المكلف بعد حلول الوقت ما يحتاج إلى محرك جديد، يكتفي بماذا؟ بذلك المحرك، فيتحرك عن ذلك الأمر، يتحرك عن ذلك الوجود. هذا شنو الظاهر به؟ هذه هي الملاحظة الثانية بالنسبة إلى كلام المحقق الأصفهاني. الدليل الخامس على هذه القاعدة، نستعرض الأدلة كلها لأنه بحث مهم أيضا للمحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني بعد أن ذكر الدليل الرابع المتقدم ذكر بأنه هذا الدليل الرابع كما أشرنا، يقول هذا الدليل الرابع يثبت لنا عدم العقاب بملاك عدم التكليف. يقول وهذا غير قاعدة قبح العقاب. قبح العقاب يثبت لنا عدم العقاب بملاك شنو كما قلنا؟ عدم البيان على التكليف، ليستبطن هذا المعنى أن أكو تكليف لكن لم يتم عليه شنو بيان. فقبح العقاب يكون بملاك عدم البيان، بينما الدليل الرابع هو المحقق الأصفهاني يقول أن الدليل الرابع يثبت عدم العقاب لكن بملاك شنو؟ بملاك عدم التكليف وعدم الحكم الحقيقي. وهذا مو هو القاعدة التي هي محل الكلام، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فحينئذ يقول لا بد أن نستدل على هذه القاعدة ببيان آخر غير الدليل الرابع. مضافا يقول إلى أنه ما يصير نستدل على أمر متفق عليه بأمر مختلف شنو فيه. قل قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة مسلمة متفق عليها، احنا نجي نستدل عليها بمسألة شنو ان التكليف متقوم شنو بالوصول. يقول هاي مسألة مختلفة فيها. يقول صحيح انا اؤمن بها لكن هي مسألة شنو مختلفة، ان التكليف متقوم بالوصول، هو يفسر الوصول بالوصول شنو العلمي. متقوم بالوصول العلمي أو غير متقوم. إذن هي مسألة شنو؟ محل خلاف. يقول لا يجوز أن نستدل بمسألة هي محل خلاف على مسألة لإثبات مسألة أكو تسالم عليها واتفاق عليها وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذن أكو عدة ملاحظتين على الدليل الرابع. أولا أنه ما يثبت عدم العقاب بملاك عدم البيان اللي هو المقصود في محل الكلام. وثانيا أن مسألة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان مسألة متفق عليها ولا يجوز الاستدلال على ما هو متفق عليه بأمر هو محل خلاف. فلذا يقول لا بد من إقامة دليل آخر على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو الدليل الخامس الذي ذكر. الدليل الخامس هو يرى بأنه قبح العقاب بلا بيان القاعدة العقلية. يقول هذا هو عبارة عن حكم عقلي عملي ثابت بملاك الحسن والقبح. ملاك الحسن والقبح يدخل في باب التحسين والتقبيل العقليين. طبعا هو عدة رأي يختلف بها مع مشهور علمائنا. هو يرى بأنه مسألة التحسين والتقبيل العقليين هي من القضايا المشهورة، قضايا المشهورة التأديبات الصلاحية اللي هي حقيقتها تطابق آراء العقلاء عليها. وخر تطابق آراء العقلاء ما له وجه، ما له وجه. حسن العادل يعني أن آراء العقلاء تطابقت على حسن شنو؟ على حسن العادل، وليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء. آراء مشهورة التأديبات الصلاحية هي هذه. حتى قبح الظلم ما له واقعية في الخارج، وإنما هو يمثل تطابق آراء العقلاء على قبح الظلم. ولولا تطابق آراء العقلاء لما كان الظلم هي نتيجة هذا السقط، وما يصبح بأمس نتيجة هي. لولا تطابق آراء العقلاء على قبح الظلم لما كان الظلم قبيحا، ولولاه أيضا لما كان العدل حسنا. هو هكذا يرى. لماذا تطابقت آراء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم؟ هذا سؤال لبحث آخر، باعتبار أنه يرون عقلاء لتطابقت آراءهم على هذا يرون أن النظام متقوم بهذا، يعني هذا إنما يذكرونه باعتبار من باب حفظ النظام. لأجل حفظ النظام نقرر هذا القرار، وهو شنو؟ أن العدل حسن والظلم شنو؟ قبيح. هذا قبح العقاب بلا بيان هو مو فتشي حكم عقلي ما له علاقة بمسألة قبح الظلم، بل هو مصداق من مصاديق الشنو؟ الظلم الذي يحكم العقل بماذا؟ بقبحه، بمعنى عند المعقل الأصفهاني بمعنى شنو؟ تطابق آراء العقلاء على شنو؟ على قبحه. مصداق الظلم هو شنو؟ مع كلامنا العقاب من دون شنو؟ بيان. من هذا المصداق للظلم الذي تطابقت آراء العقلاء على ماذا؟ على قبحه، فيكون قبيحا، فيكون العقاب من دون بيان قبيح، لأنه شنو؟ لأنه ظلم واعتداء وتجاوز، فيكون ماذا؟ يكون قبيحا على هذا الأساس. هو يقول هذا الكلام، نكتفي بهذا المقدار، نكمل إن شاء الله. وصلى الله على محمد.